أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مفاد التعبير بالسنة. الرواية الشريفة التي تقدمت بنا جاء فيها القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة فريضة. فما المقصود بالسنة هنا؟ يقول: ثم إن الرواية اشتملت في ذيلها على توصيف القراءة والتشهد والتكبير بالسنة، وأفادت أن السنة لا تنقض الفريضة، فلأن القراءة مثلا من السنة فوقوع الخلل فيها لا يوجب نقض الفريضة وهي الصلاة. طبعا كلمة السنة في بعض الأحيان تستعمل بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستحباب. هذا سنة يعني مستحب مندوب يمكن أن الإنسان يتخلى عنه. صلاة مسنونة، صلاة مسنونة. طبعا السنة بالمعنى اللغوي يعني مشروعة في الأساس. هذا مسنون يعني مشروع، لكن كاصطلاح يطلق على الاصطلاحات، على التشريعات المندوبة. هذا أحد الاصطلاحات، سواء كان هذا فعل مسنون أو هذا مثلا صلاة مسنونة يعني مندوبة، على كأصطلح، ولا في الأساس مسنون يعني مشروع. زين، طيب، هناك أيضا اصطلاح آخر للسنة، وهو الآن الذي نتحدث عنه في هذه الرواية، لوضوح أن القراءة ليست من باب الندب. فما المقصود من السنة هنا؟ قال الشيخ المصنف: وقد استظهر بعض الأعلام من ذلك أن الخمسة الواقعة في عقد المستثناء من الفريضة. يعني هذه الأمور الخمسة هي من الفرائض، ولذلك فوقوع الخلل فيها يوجب نقض الصلاة. طبعا هنا أشار في الحاشية إلى أنه مقصوده سيد أخوي عليه الرحمة. إذا أردنا أن يعني المسألة هذه نتأكد منها، أولا أن طبعا عندي أنا مسألة فنية في الأساس. يعني أنا شخصيا هذه مسألة ذوق شخصي، أنا ما أحبذ حاليا يعني نعبر عن الأشخاص مثلا بعض الأعلام، بعض الأساطين، بعض هذا طبعا من سيرة العلماء السابقين رضي الله عنهم، لكن هذا يوجب يعني بعض الأحيان تشويش أو مع عدم معرفة منه القائل، منه الأساطين، منه المعاصرين، منه كذا، خصوصا إذا هو بعد ما يصرح في الحاشية بعد أن يخرج أقواله. فأنا أفضل حاليا أنه يصرح باسم الشخص في المتن، إلا إذا كان يعني أصبح هذا اللقب إن صح التعبير هو يعني أصلا مشهور باللقب، مثلا صاحب الجواهر، تقول قال الشيخ النجفي ما يعرفونه. إذا كان هكذا زين، نعم لا بأس أن يعبر مثلا صاحب الجواهر وما شابه. زين، أما مثلا بعض الأعلام، بعض الأساطين، بعض المعاصرين، بعض الفضلاء، ما أشوف يعني حاليا في ثقافتنا موجود في حاجتنا مناسب. الأمر الثاني أن في الحاشية هنا كتب يعني كتبوا المستند في شرح العروة الوثقى الطهارة الجزء الثاني، وهذا اشتباه. اشتباه ما هو؟ طبعا أنا أرسلت في الجروب في تليجرام إن كتاب الطهارة ليس اسمه المستند، هذا اشتباه. الطهارة اسمه التنقيح في شرح العروة الوثقى، وطبعا هو بقلم الشيخ الشهيد ميرزا علي الغروي. هذا الجزء هذا اللي هو الطهارة. طبعا استمر الشيخ الغروي في كتاب التنقيح هذا من الاجتهاد والتقليد إلى الطهارة، إلى الجزء الأول أيضا من الصلاة بقلمه، ثم الجزء الثاني من الصلاة يبتدي المستند في شرح العروة الوثقى. وأنا نقلت لكم أيضا صفحات من الجزء الثاني اللي في الطهارة، ومن الجزء الثامن عشر اللي هو في الصلاة. سيتكلم عن قاعدتين هنا وهناك باعتبار أنه يعني مناسب المسألة المتعلقة بها. فإذا الاشتباه الآن على بنسه والقلم إنه الجزء الثاني اللي هو الطهارة، طبعا سر في موسوعة سيد أخوي عليها الرحمة هو الجزء الثالث، اعتبار أن الاجتهاد والتقليد هو الجزء الأول، ثم الجزء الأول من الطهارة، ثم الجزء الثاني، فالجزء الثاني من الطهارة صار الجزء الثالث من الموسوعة، الجزء الثاني من الطهارة يصبح الثالث من الموسوعة، لأن الجزء الأول هو الاجتهاد والتقليد، هو التنقيح وليس المستند. طبعا هذا التقسيمات أنت تعرفون دورة السيد أخوي، يعني مجموعة من الأجزاء بقلم فلان، مجموعة من الأجزاء بقلم فلان، فيقال صاحب المستند، صاحب التنقيح، صاحب كذا، حسب أين ورد يعني المسألة، وردت في أي، في الكتاب، في التنقيح، في المحاضرات، في كذا، حسب المسألة أصولية فقهية وما شابه. ننتقل الآن حاليا مع وجود دورة السيد أخوي كاملة هذه الموسوعة، كثير من الطلاب أصلا ما ينتبه أنه هذا هو المستند ولا هو التنقيح أو غير ذلك، يمكن يقول موسوعة السيد أخوي أو دورة السيد أخوي الجزء الفلاني حاليا. فالآن أنا أشوف هالشكل أنها بدأت التعبيرات هذه بالنسبة للسيد أخوي تضمحيل نصح التعبير ضمن الموسوعة الكاملة، لا بأس. ذكرنا أيضا طبعا الملف صفحات مال السيد أخوي اللي حنحتاجها مع أيضا بعض إضافات قبل وبعد، يعني بعض الأمور قد نحتاجها في المباحث القادمة في نقاط عندك نقلناها في الصفحات هذه اللي أنا أرسلت لكم، راح يجينا في جسمه في الصفحات القادمة، المباحث القادمة. زين جيد، نقرأ الآن عبارة الشيخ البحراني الشيخ سنقور الله يحفظه، قال وقد استظهر بعض الأعلام من ذلك أن الخمسة الواقعة في عقد المستثنى من الفريضة، إن هذه الأمور الخمسة من الفريضة، لكن سيد أخوي صفحة 322 من هذه الموسوعة، أنا أرسلت لكم صفحاتها، يقول صفحة 322 من كتاب إن دليل الحديث دلنا على عدم ركنية غير الخمسة في الصلاة، على عدم ركنية غير الخمسة، ما دل كلام السيد أخوي رحمه الله تعالى وعلى الله مقامه ورزقنا الله شفاعته، ما قال أنه الخمسة الواقعة من الفريضة، قال انحصار الركن فواش الركن في الخمسة، انحصار الركن في الخمسة. حيث بين أن القراءة والتشهد والتكبير سنة. زين الآن بنرجع مع الشيخ البحراني، بعدين نرجع للشيخ السيد أخوي عليه الرحمة. زين طيب نقرأ مع الشيخ البحراني، والمراد من السنة والفريضة في الرواية الشريفة ليس هو المندوب والواجب، وذلك للقطع بأن مثل القراءة والتشهد ليس من مندوبات الصلاة، بل هما من الأجزاء الواجبة في الصلاة وعليه، فمعنى الفريضة في الرواية هو ما تصدى القرآن لذكره وبيان اعتباره، عن الأمور التي وجبت بنص قرآني، يعني بالقرآن الكريم، مو لابد تكون بنص يعني في مقابل الظاهر، يعني نص قصدي مذكورة في القرآن في مقابل ما ثبت وجوبه أو مطلق اعتباره بواسطة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. نعم،
ما زال الشيخ له ما أعطى كلمة السنة حقها وأوضحها.
لا الحين شوفوا، قال الآن بعد قاعد يتكلم، قال الفريضة هي ما ثبتت بالقرآن الكريم، السنة هو ما ثبت اعتبارها بالروايات، حتى الأمور التي أوجبها الرسول صلى الله عليه وآله تعبر عنها بماذا؟ بالسنة. حتى الأمور التي أوجبها الرسول صلى الله عليه وآله كزيارة الركعتين مثلا في صلاة رباعية أيضا يقال عنها ماذا؟ أنها سنة. ولذلك يطلق في الروايات عنوان الفريضة على السعي بين الصفا والمروة، كما يطلق على الوقوف بالمشعر الحرام، وذلك لأنهما قد ذكرا في القرآن الكريم في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والذي يؤيد أن المذكورات الخمسة من الفريضة بهذا المعنى هو أنها جميعا ذكرت في كتاب الله، هذا معنى الفريضة في كتاب الله. أما الطهور فورد في مثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى نهاية الآية القرآنية. فالآية المباركة دلت على اعتبار الطهارة في الصلاة، لذلك فالصلاة فالطهارة فريضة، طهارة من الحدث، يعني أن الآية هذه الآية تحدثت عن طهارة من الحدث وليست من الخبث. وأما الوقت فورد في مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالوقت فريضة لأن دليل اعتباره قد ورد في القرآن الكريم. وأما اعتبار القبلة فورد في قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما اعتبار الركوع فورد في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأما السجود فورد في مثل قوله تعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقوله تعالى الآية الأخيرة من سورة النجم، وقوله تعالى واتخذوا من مقام أصل من سورة العلق الآية الأخيرة من سورة العلق، وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا هذه الشواهد مثل في الصفحة اللي أنا قلت لكم قول سيد أخوي ذكر هكذا، قال ثم إن الخمسة المذكورة في الحديث هي بعينها الخمسة التي ذكرها الله سبحانه في الكتاب، قال أشار إلى الركوع بقوله كذا وإلى السجود بقوله كذا وإلى القبلة بقوله كذا. هذه الآيات طبعا مع وجود فوارق بين الشواهد القرآنية اللي ذكرها سيد أخوي، مثلا سيد أخوي في السجود قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واضح فكرة. فهنا الشيخ صنقور الله يبارك فيه ويحفظه غير بعض الآيات. طبعا ما أقول عندها إشكال، بس أنا لدي واحد يريد يعني يعرف إنه شنو الآيات اللي سدل بها سيد أخوي أو كذا حسب عن حسب كلام المقرر يعني. زين طيب انا شنو تعليقنا على ذلك حاليا؟ هذا مساله احتاج اعتقد انها ما زالت بحاجه الى مزيد بيان. انا حاولت يعني مقدار معين ابحث عن مزيد بيان. السبب في ذلك جهتان اثنتان. الجهه الاولى تقول هذه ذكرت في القران، زين عندنا امور اخرى ايضا ذكرت في القران، والان تقول مثلا التكبير أولا، التكبير إذا ما هل مقصود به تكبيرة الإحرام أو بقية التكبيرات أو شامل الاثنين؟ تكبيرة الإحرام ركن أصلا، إذا ما كبر ما دخل في الصلاة، فكيف الرواية يقول التكبير سنة إذا مقصود هي تكبيرة إيش الإحرام؟ إذا ما كبر ما دخل في الصلاة. إذا كان مقصود منها التكبير سنة هي بقية التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، فهي أساسا حسب الآن فتوى الفقهاء أنها مستحبة من الأساس، مستحبة وليست واجب. هذا عكس كلامكم أن تقولون أنه التكبير المقصود من السنة هنا هي ما وجب بوش وجب بأمر الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا بالنسبة للتكبير عندنا ثلاثة أسئلة: إن كان المقصود تكبيرة الإحرام فهي ركن وبدونها لا يدخل الإنسان في الصلاة، إن كان المقصود هي بقية التكبيرات فهي مستحبة ولا يصدق عليها أنها واجبة بأمر الرسول. الأمر الثالث، الإشكال الثالث، أنت تقول أنه ما ذكره القرآن، خو عندنا إحنا مكبر وتكبيرة سورة الإسراء 111، وش الفرق يعني بين الآيات اللي جابها سيد أخوي وجابها الشخصين يقول اللي فيها ذكر الركوع وبين مكبر وتكبيرة، شنو الفرق يعني؟ ايضا بيقول احنا نقدر نقول انه التكبير ايضا ورد في القران، حتى القراءه لما قالت القراءه سنه عندنا احنا ايضا ايه تقراوا ما تيسر من القران.
عشان في فرق بين وسجود وبين كبره، هناك معنى وهنا عمل مع له لفظ مع المعنى.
لا بالتالي يعني هذا أمر هنا أمر بفعل وأمر بقول، أمر بفعل وأمر بقول. طبعا حتى القول، ترى القول شيخنا بلحاظ آخر يعتبر من الأفعال، يعني لاحظوا يعني القول باعتبار يصنف في مقابل الفعل، قول ومقابله فعل، لكن باعتبار آخر القول من الأفعال التي تصدر من الإنسان، يعني الكلام أيضا من أفعال الإنسان. فلاحظوا يعني أنا أريد أقول الآن إلى التكبير، مثلا عندنا مكبر وتكبيرة، خلنا رجال السيد يعني الرواية الآيات اللي استشهد بها السيد أخوي حتى نكون جسمه، شوف الدلالات الآيات، يعني هل الآية واضحة في ربط الموضوع بالقرآن الكريم بالصلاة؟ يعني مثلا اذا قلت لنا واقيموا الصلاه واتوا مثلا الايات تسدل بها سيد الخوي، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين، انا مثلا اذا تستدل تقول ها لا الايه ربطت بين الصلاه والزكاه والركوع، يعني ما جابت الركوع مستقل، جابت مع السياق وايش الصلاه. اذا كده بتقولون زين، اذا قلتوا هالشكل زين، يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، اسجدي واركعي، بتقول ها يعني ما عندنا شيء احنا يجمع الاثنين الركوع والسجود الا واش الا الصلاه، بنجحني فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هذا مال السجود، دليل السجود ذكر سيد اخوي، كن من الساجدين بعد ما جابت من الصلاه، السجود خو اعم من الصلاه، بل حتى الركوع اعم من الصلاه، وان كنا الان حاليا لا نركع الا في خلال الصلاه، في الركوع يعني الركوع المحسوس، السجود المحسوس واحد يسجد لوحده، سجود شكر سجود تعظيم سجود كذا، اما الركوع لوحده شفت واحد يركع لوحده الركوع بدون صلاه حاليا مو مألوف، ان احد يركع لله عز وجل ركوع لوحده بدون صلاه، اما سجود لوحده بدون صلاه موجوده. زين، فطبعا بالنسبه الى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ايضا الايه نفسها ما تكلمت الآن بهالمقدار، هذا اللي جاب السيد ما فيه يعني تكلم عن الصلاة على المقدار هذا. طبعا بالنسبة للوضوء واضح، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، بالنسبة للوضوء ما عندي مشكلة بالنسبة للوضوء. زين طيب، إذن لو رجعنا الآن إلى شواهدنا إحنا والروايات الآيات اللي عجبناها، إذن وكبروا تكبيرا، هذا أيضا نقدر نقول إنه القرآن تكلم عن التكبير. إذن بيجي القرآن القراءة، فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنا عمدة إن أكملت الآية يعني أكمل الآية حتى نقول لك حتى القراءة تراها جات في الآية اللي تكلمت عن وإيش عن الصلاة. يعني إذا كان دليلكم إن تلك الآيات أو بعض الآيات ربطت مع الصلاة، يعني ما ذكرت المسألة مطلقاً، فهذه آية عندنا ربطت القراءة مع، طبعاً هذا ما تيسر من القرآن بغض النظر الآن عن تفسيرنا أو عن بعض الروايات اللي تحمله مثلا على او بعض الاراء الموجوده انه على النافله انه ما تيسر حتى وان لم يكن ماذا حتى وان لم يكن سوره كامله، بغض النظر نحن نتكلم عن نفس الايه، نفس الايه تكلمت عن قراءه، عندنا في سورة الواقعة طبعا عندنا ثلاث آيات قرآنية، فسبح باسم ربك العظيم. سورة الواقعة مثلا فيها الآية 74، فسبح باسم ربك العظيم. زين ليش ما تقول على التسبيح في الركوع أيضا وردة في القرآن؟ سبح اسم ربك الأعلى، ليش ما تقول وردة في القرآن الكريم؟ طبعا بالنسبة إلى التشهد، أنا بحثت عن بمقدار التشهد، هل نقدر نقول أيضا التشهد ورد في القرآن الكريم؟ لأنه في بعض الآيات طبعا تتكلم عنه لا إله إلا الله، تتكلم مثلا محمد رسول الله والذين معه، لكن بعنوان التشهد، التشهد ما وجدت عنه في حدود بحث عن هكذا، يعني آية تتكلم عن الشهادتين، الشهادتين مو على نحو الذكر، على نحو التشهد بالشهادتين، التشهد بالشهادتين، التشهد بالشهادتين في القرآن ما واجهت. يعني على يعني أقرب آية إنه شهد الله وأنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط، هذا فيه ماذا؟ فيه شهادة أنه لا إله إلا الله، أما نزل شهادة بالشهادة الثانية بالنبوة. فلو بحثنا عن آية واحدة ذكرت الشهادتين معا وعلى نحو الشهادة، مو على نحو ذكر الفكرة بدون الشهادة بها، احنا نريد انه يتشهد الشهادتين، يمكن يبغالنا بحث يعني مزيد بحث. فحاليا اريد اقول انه القراءة نقدر نجيب احنا آيات في القرآن انها تكلمت عن القراءة، الذكر ايضا، ذكر الله عز وجل ايضا، اخوان عندنا آيات واضحة كثيرة في ذكر الله.
الذكر التفصيل له مثلا الحمد والثورة او نعم،
الآن هو قال القراءة بشكل عام، قال القراءة سنة، لا الرواية قالت الشكل. فبهذا التقريب الذي ذكر بحاجة إلى مزيد تعميق إن صح التعبير، الدليل في وجهة نظري أو الكلام في وجهة نظري غير تام، يحتاج مزيد بيان. تأملوا في الموضوع شوفوا شو السبب.
التفريق بينهم بالركن وعدم الركن أفضل من التفريق بين الفريضة والسنة.
بس الرواية قالت سنة ولا تنقض السنة الفريضة، إحنا بدنا نعرف شنو المقصود من السنة.
فنحمل على الركنية وعلى غير الركنية.
إذا شنو شاهد عليها؟ يعني شاهد لغوي، شاهد روائي ثاني انه ورد في روايات اخرى بهذا التعبير، بحثوا فيها. لا بس انا الشيخ اقترح مثلا او احتمل احتمال انه السنة ليس كما قال السيد اخوي عليه الرحمة، طبعا هذا مو رأي لعله مو متفرد به السيد اخوي يعني التفسير هذا، بس لان المصنف جابه دخلنا فيه، ان المقصود بين السنة انه ليس ركنان واجب، ليس واجب وإن كان في القرآن لكنه ليس من الأركان، حتى إن كان في القرآن لكنه ليس من الأركان، لهذا يبغى لي شاهد، يبغى لي يعني شواهد. موضوع يبحثوا فيه. خلاصة ما نحن في حاليا في هذا المبحث الذي قرأناه حاليا هو ما يلي: إذا المقصود من الفريضة هو ما أشار إليه القرآن الكريم، فعندنا أيضا التسبيح، التسبيح ورد بد حتى سبح اسم ربك الأعلى، عندنا أيضا قضية القراءة وردت في القرآن، في القرآن الكريم، معنا الرواية تقول أنها هذه سنة. ويزداد المشكلة أكثر بالنسبة للتكبير، لأن التكبير مثل ما قلنا إذا كان هو تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن وبدونها لا يدخل المصلي في الصلاة. انتظر إن شاء الله منكم التفكيك في الموضوع، ولا بأس بعض الأسئلة التي نذكرها وكذا أنه تبحثوا فيها مع بعض الأخوة المشايخ بعض الفضلاء، لأنه ربما هو مثلا في خلال درسه تدريسه كذا عنده جواب، لعله يكون جواب حاضرا لديه في ذهني قد اطلع عليه يرشدنا مباشرة إليه. المبحث الثاني: مناشئ وقوع الخلل في الصلاة. قد ينشأ وقوع الخلل في الصلاة عن علم وتعمد، واحد عمدا يخالف التكليف نقول صلي هالشكل وقوم أنا أدري إن هالشكل مطلوب مني، لكن أنا أصلي بطريقة أخرى بكيفية أخرى يزيد في الصلاة وينقص عن علم وعمد. هذا متصور هالشكل يعني صورة رائجة هالشكل موجود. طبعا كإمكان عقلي نعم يمكن عقلا أدري، لكن عقلائيا في الخارج فيها شكل واحد يجي يقول انا بصلي، لكنه الصلاه اللي بصليها ادري تقولون فيها حمد سوره الحمد، لكن انا بصلي بدون سوره الحمد ويصلي وصلي له 4 شهور 6 شهور وعمدا يترك الحمد. فيها شكل في واحد شكل يا بصلي يصلي مثل ما طلب من وياي، يعني هذه الحاله، اما يصلي كما طلب من واحد او يترك الصلاه اساسا اثنين، أو يدعي أن الصلاة ليست كما تدعون وإنما الصلاة حسب فهمه هو مثلا حسب اجتهاده، وحتى وإن لم يكن من المجتهدين يقول الصلاة تجب هذه الطريقة ليس كما ادعيتم. أما أنه يصرح يقول ترى أنا أدري أن الواجب هالشكل لكن أنا بصلي هالشكل ما يصير. طبعا بعضهم الآن حاليا في الخارج موجود يقولك أنا أجتهد أنا في فهم القرآن والروايات وأستنبط لنفسي وأصلي بالطريقة اللي أنا إيش اسمه، بس هذا يدعي أن صلاته مطابقة للمطلوب الشرعي ولو ظاهريا أمام الناس من باب المجادلة وما شابه، بس هو يدعي أن مطابقة. أما يقولك لا أنا أدري أن هذا واجب ومع ذلك أنا بقى اسمه أخالف ويصلي 4 شهور 6 شهور كده ما هتشي معقلة. يعني الشيء الموجود في الخارج إما أن يصلي ويمتثل التكاليف التي يعلم بها بغض النظر أنه علمه واقع صحيح أو علمه جهل مركب، إن صح التعبير طبعا علمه جهل مركب إن صح التعبير، يعني إن كان جاهلا يعني جهلا مركبا، أو يكون غافلا مثلا عن شرائط الصحة وشرائط الكيفية، فبالتالي هو يصلي بانيا على ان صلاته مطابقه للمطلوب، او يترك الصلاه من الاساس، او هو يجتهد بطريقه معينه في معرفه او في التقنين، اما انه يقول ان ادري الصلاه كذا بس انا بعكسها ما هذا شيء مو عقلائي اصلا في الخارج ما يسويها العقلاء. وقد ينشا عن نسيان وغفله، هذا الاحتمال الثاني، وقد يكون منشاه الجهل، والجهل طبعا على قسمين قصوري وتقصيري، فهل أن قاعدة لا تعاد تجري مطلقا وبقطع النظر عن منشأ وقوع الخلل؟ ما هذا الآن احتمال نطرحه أنه يشمل حالات ثلاث، عن العلم وتعمد، عن نسيان وغفلة، عن جهل، أو أن حدود جريانها يختص بالفرض الثاني فقط حال على النسيان والغفلة، وهو ما لو كان منشأ وقوع الخلل هو النسيان والغفلة، هذا احتمال ثاني، أو ندخل أيضا الجاهل، أو أنها تجري فيما عدا الفرض الأول، يعني ندخل النسيان والغفلة مع الجاهل ونخرج عن القاعدة فقط العالم العامد، أو أن خارج من مجرى القاعدة هو الجاهل المقصر مضافا إلى العالم المتعمد. أعتقد أيضا هذه الفقرة لو أنها صيغت بالصيغة شو اسمه يعني أوضح منها شكل، إما أن يقال إن القاعدة تشمل الجميع، وإما أن يقال أنها مختصة بالناس والغافل، وإما أن يقال أنها مختصة بالناس والغافل مع ماذا الجاهل مطلق الجاهل، وإما الناس والغافل مع الجاهل القاصر. الشكل بهالبيان هذا نحطه 1 2 3 4 احتمالات يكون أوضح للطالب من هذه الطريقة اللي سواها الشيخ. والتحقيق في ذلك يستدعي البحث عن كل فرض على حدة. طبعا لاحظوا أعيد الفكرة، عند الاحتمال أنها تشمل شلون؟ طبعا العامد ما بندخل هذا ما قالي يخالف الواجبات ويخالف الشرائط عمدا عن علم وعمدا. هذا قطعا الرواية ما مش عاملة إليه. تفصيل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله.